أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا عن لباس المصلي، يأتي الحديث عن مكان المصلي. أولا، ماذا يعني مكان المصلي؟ ثانيا، ما هي الشروط التي تشترط في مكان المصلي؟ بالنسبة لمكان المصلي، المقصود به هو المكان الذي يقف فيه الإنسان والفضاء الذي يشغله بدنه حال الصلاة. إذن مو فقط المكان الذي يقف عليه، وإنما يضاف إليه الفضاء الذي يتحرك فيه بدن الإنسان أثناء الصلاة، في أثناء القيام، الركوع، السجود. هذا يشغل فضاء، يشغل مكان، حيز. فهذا كله يسمى مكان المصلي. طيب، ماذا يشترط في مكان المصلي؟ هناك مجموعة من الشرائط التي تشترط في مكان المصلي حتى تصح الصلاة وإلا تبطل. هذه الشرائط هي ما يلي: أولا، أن يكون مكان المصلي مباحا. فلو كان المكان أو الفضاء الذي يشغله جسم الإنسان، بدن الإنسان أثناء الصلاة مغصوبا، بطلت صلاته، طبعا مع التعمد وعلمه بأن هذا المكان مغصوب. أما لو كان جاهلا أو ناسيا ولم يكن هو الغاصب، صحت صلاته. إذن أحيانا الإنسان ممكن أن يصلي في مكان مغصوب، يعني الأرض مغصوبة مثلا، بس الفضاء الذي يتحرك فيه جسده غير مغصوب، أو يكون السجادة التي يصلي عليها مغصوبة، أو الموكيت مغصوب، أو السيراميك اللي يصلي فوقها مغصوبة. فهذا المكان الذي يقف عليه مغصوب، فتبطل معه الصلاة. وأحيانا بالإضافة إلى المكان يكون الفضاء مغصوب. مثل ماذا؟ كيف يعني الفضاء يكون مغصوب؟ لو أن الإنسان مثلا غصب بيتا أو شقة وصلى فيها، فهنا مو فقط المكان الذي يقف عليه مغصوب، وإنما أيضا الفضاء، فضاء البيت كله صار مغصوب. فالمكان والفضاء يكون مغصوبا، في هذه الحالة تكون الصلاة فيه باطلة. طبعا صور الغصب له أيضا صور متعددة. فأحيانا الإنسان يغصب الشيء بنفسه، وأحيانا لا يحرز على رضا من يصلي في المكان. يعني لو إنسان راح مثلا في بيت وهو يعلم أن صاحب المكان لا يأذن له بالصلاة فيه، مع ذلك صلى، هذا أيضا غصب. من صور الغصب أيضا لو اشترى الإنسان بيتا أو سجادة أو فرشا بمال تعلق فيه الخمس ولم يؤده، فهذا أيضا بحكم المغصوب، فصلاته فيه باطلة أو محل إشكال على رأي آخر. فإما إنها باطلة على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين، وإما أنها محل إشكال أيضا فيها إشكال على رأي آخر. فإذا من صور الغصب أن الإنسان يشتري بيتا وقد تعلق فيه الخمس. إذا ما تعلق فيه الخمس، هذا بحث ثاني، الكلام إذا تعلق فيه الحق الشرعي أو لا. شرى واحد سجادة، مو بيت، سجادة، هذه سجادة شراها بمال تعلق فيه الخمس ولم يخرجه. أيضا الصلاة في هذه تكون السجادة كالمغصوب، الصلاة فيها إشكال أو باطلة أو لا. ماشي البيت مخمس بس الموكيت اللي شراه، سجاد، الفرش، تعلق في ماله الخمس لم يخرجه، أيضا يكون من صور الغصب. فإذا الغصب له صور متعددة. كيف يحصل الإنسان على يعني يتأكد أو يعلم أو يطمئن إلى أن صاحب الملك أو صاحب المنفعة يأذن له بالصلاة أو بالتصرف في هذا الملك؟ يعني أحيانا واحد هو صاحب المالك، أحيانا له حق المنفعة كالمستأجر الذي يستأجر شقة، يصير هو صاحب الإذن، هو الذي يجب أن يعطي الإذن، مو المالك العمارة. وبينا هالمسألة فيما سبق. فلو أن الإنسان استأجر شقة عليه أن يأخذ الإذن من صاحب المنفعة اللي هو المستأجر وليس المؤجر اللي هو صاحب العمارة، لأن الآن المنتفع بهذه الشقة منه المستأجر ما دام عقد الإجارة باقيا. هنا استثنوا الفقهاء أو كيف يحصل الإنسان على الإذن في ثلاثة طرق. الطريقة الأولى الإذن الصريح، أن يقول له المالك أو صاحب المنفعة صلي في البيت أو صلي في الشقة أو صلي في ملكي، هذا إذن صريح. الطريقة الثانية الإذن بالفحوى. الإذن بالفحوى يعني شنو؟ يعني أنه يفهم أو يحرز رضا المالك من دون تصريح، مثل أنه يقول له مثل أن يأتي له ضيف ويكرمه ومثلا ويغديه، فمن باب أولى أن يأذن له بالصلاة. لا يعقل أنه يستضيف شخصا ويمنعه من الصلاة في منزله، فهذا إذن بالفحوى. الطريقة الثالثة شاهد الحال. شاهد الحال يعني ماذا؟ يعني أن يرى الشخص يتصرف في ملكه ولا يمنعه، فيفهم من ذلك أنه لا مانع عنده. في هذه الحالة أيضا يجوز له الصلاة في ملك الغير. لماذا قلنا هذه الأمور الثلاثة؟ لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. واستثنى الفقهاء من ذلك بعض الحالات. الحالة الأولى الأراضي متسعة اتساعا عظيما مثل الصحراء، حتى لو تعلم لها مالك هذا ما يشترط أخذ الإذن منه، بل قال بعض الفقهاء وإن علمت بعدم رضاه يجوز لك الصلاة فيها، لأن هذه أرض متسعة اتساع كبير، صحراء بمئات كيلوات، اتساع عظيم وليس لها سور، فهذه يجوز الصلاة فيها والوضوء من مائها. الحالة الثانية البساتين والمزارع غير المحجبة. يعني شنو غير المحجبة؟ يعني غير المسورة التي ليست لها سور، وتعلم برضا مالكها أو بعدم كراهته أنك تصلي فيها، فيجوز لك أن تدخل فيها وتتوضأ من مائها وتصلي فيها. أما مع العلم بعدم رضاه فلا يجوز، أو الأحوط وجوبا للاجتناب على الاختلاف بين الفقهاء. والصورة الثالثة البيوت التي أذن للإنسان في الأكل فيها. وهذه أي بيوت؟ هذه في آية في القرآن اللي هي الآية 61 من سورة النور، توضح هذه البيوت التي أذن فيها للإنسان أن يأكل فيها، اللي هي 10 بيوت: بيت الأب وبيت الأم وبيت الأخ وبيت الأخت وبيت العم والعمة والخال والخالة والصديق. شوف الصديق، لأن له قيمة الصديق. ومن عنده مفتاح البيت؟ نعم، لا. فإذا عندنا 10 حالات الآية الكريمة، لو رجعتوا للآية 61 من سورة النور تشوف هذه الآية طويلة طبعا، تشوف هذه ذكرت 10 صور يجوز للإنسان أن يأكل فيها. هذه البيوت أيضا يجوز لك الصلاة فيها، طبعا مع عدم العلم بكراهة المالك. وإلا أنت لو رحت بيت الأخ أخوك وانت مسويها شبقة وتعلم أنه لا يرضى وما يبغى يشوفك أصلا، مو بس ما يبغاك تصلي في بيته، فهذا ما يجوز. مع العلم بعدم الرضا أو الكراهة لا يجوز. إذن الشرط الأول أن يكون المكان مباحا. الشرط الثاني أن يكون المكان مستقرا، فلا تصح الصلاة في المكان المتحرك مثل السيارة المتحركة مثلا، أو القطار المتحرك، أو الطائرة المتحركة. نعم لو كانت واقفة يصح، لكن في حال الاضطرار، لو إن الإنسان مثلا في الطيارة ورايح رحلة 20 ساعة مثل الأماكن البعيدة، في هذه الحالة إذا ما يصلي في الطائرة ينتهي وقت الصلاة. في هذه الحالة يجوز لك أن تصلي فيها، أو لا كنت في الطائرة والطائرة من نوع الفخم إلا ما تحس فيها بحركة كأنها واقفة ما فيها اضطراب واهتزاز، في هذه الحالة أجاز بعض الفقهاء الصلاة فيها حتى وإن كان الوقت متسعا. إذن أن يكون المكان ثابتا، يما المكان متحرك مثل الرمل المتحرك، إنه لو إنسان صلى فوق الرمل وينزل ويرتفع به الرمل مثلا فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يكون مكان المصلي فيه نجاسة متعدية أو رطبة. لو كان في مكان الصلاة في نجاسة يابسة، مكان الصلاة في نجاسة يابسة بحيث لو صليت عليها لا ينتقل إلى ملابسك ولا إلى بدنك، يصح الصلاة عليها ما يصح؟ يصح، إلا مكان الجبهة. مكان الجبهة يجب أن يكون طاهرا ونظيفا حتى من النجاسة اليابسة. يما المكان اللي تقف عليه أو المكان اللي تحط فيه الركبتين أو الكفين، إذا كانت هناك نجاسة يابسة غير رطبة غير متعدية إلى الملابس أو البدن يصح الصلاة فيه عليها، لكن الأحوط استحبابا أن يكون المكان طاهرا وأن لا تكون هناك نجاسة حتى النجاسة اليابسة. فإذا الفقهاء يفرقون في مكان المصلي بين مكان سجود مسجد الجبهة، فهذا لابد أن يكون طاهرا حتى من النجاسة اليابسة. ومن الأماكن الأخرى اللي ما فيها إشكال إذا كانت النجاسة يابسة، أما لو كانت النجاسة رطبة تتعدى إلى الملابس وإلى البدن فلا يصح الصلاة فوقها. من شرائط مكان المصلي أيضا أن لا يتقدم المصلي على قبور الأئمة المعصومين عليهم السلام أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا يجوز للمصلي أن يكون قدام قبر الإمام المعصوم أو الرسول الكريم ولا مساويا أو محاذيا له. هنا المحاذاة في خلاف بين الفقهاء، في بعض الفقهاء عندهم إنما في إشكال، لكن الأحوط استحبابا اجتناب ذلك. أما بالنسبة أن يتقدم المصلي قدام القبر بحيث أن يكون القبر خلفك فهذا عند الجميع لا نقول عند الجميع، عند أكثر الفقهاء لا يجوز، لأن هناك أيضا رأي إنه يجوز، لكن الأحوط اجتناب ذلك. أكثر الفقهاء عندهم لا يجوز إلا إذا كان هناك حائل، جدار، أو بعد كثير بينك وبين القبر، ففي هذه الحالة ما في إشكال. أما بالنسبة للصندوق أو الشباك الذي على القبر الشريف فهذا لا يكفي، يعني لا يعد حائلا كافيا، إنما لابد أن يكون هناك جدار أو أن يكون هناك بعد كثير. من الشرائط أيضا بالنسبة لوقوف المرأة قدام الرجل، هذه المسألة فيها خلاف، أنه هل يجوز للمرأة أن تصلي قدام الرجل سواء كانت هذه المرأة من محارم الرجل كزوجته وأمه وعمته وخالته أو من غير المحارم، ما في فرق في المسألة. المسألة هل يجوز تتقدم أم لا يجوز، المسألة فيها رأيان. رأي يقول يجوز مطلقا، والأحوط استحبابا اجتناب ذلك، أو الأفضل، أو يجوز على كراهة. وهذا الرأي عند مجموعة من الفقهاء مثل السيد الخميني، السيد الحكيم، السيد صادق الشيرازي، السيد محمد الشيرازي، عندهم هذا الرأي أنه يجوز على كراهة. يعني بمعنى آخر، لو أن المرأة صلت قدام الرجل أو محادية له ما في إشكال في الصلاة الاثنين، صلاة صحيحة، بس الأفضل أن تكون المرأة خلف الرجل أو قدامه بمقدار 10 أذرع. الرأي الثاني عدم الجواز، لا يجوز أن تتقدم المرأة على الرجل أو أن تحاديه، على تفصيل أيضا في المسألة. الآن خلينا على قدام، أن تكون المرأة قدام الرجل لا يجوز إلا مع وجود حائل، إذا في حائل جدار أو ستار أو ساتر ما في إشكال، أو أن يكون هناك مقدار شبر على رأي بعض الفقهاء، يعني المرأة قدام الرجل بمقدار شبر، هذا رأي مثل السيد الخوئي والسيد الخامنئي والشيخ إسحاق الفياض، عندهم شبر يكفي أن تكون المرأة قدام الرجل بمقدار شبر. وهناك من يلزم أن يكون بمقدار المسافة 10 أذرع، الذراع اللي هو من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع، الذراع تقريبا حدود 45 إلى 50 سنتيمتر، يعني بمعنى آخر أن تكون المسافة المطلوبة 4.5 متر أو 5 أمتار في الحدود، يعني بين 4.5 وبين 5 أمتار، طبعا حسب الواحد طوله وقصره، يعني في هالحدود أقله 4.5 متر أو 10 أمتار أن تكون المرأة قدام الرجل، لابد تكون هذه المسافة. وهذا رأي مجموعة من الفقهاء مثل السيد السستاني وجماعة أيضا من الفقهاء المعاصرين عندهم هذا الرأي، الشيخ حسين العصفور أيضا عنده هذا الرأي، يكون 10 أذرع إذا كانت المرأة قدام الرجل. طيب، وأيضا عندهم بعض الفقهاء حتى إذا كانت محاذية له، سيد السستاني قال إذا كانت محاذية له ترجع بمقدار، بحيث يكون سجودها موضع سجود الجبهة عند الركبتي الرجل، هذا أقل شيء في الرجوع المرأة، والأفضل أن ترجع أن تكون خلفه. شيخ حسين العصفور قال بالنسبة للمحاذاة، قال أقله أن يكون ذراع واحد، والأفضل 10 أذرع، محاذاة يعني الرجل هنا ويكون بجنبه يعني. وفي بعضهم قال إنه لابد أن يكون 10 أذرع أيضا حتى في المحاذاة. في المسألة فيها تفصيل، فيها خلاف بين الفقهاء. فإذا زبدة القول في هذه المسألة إن هناك رأيان، رأي يقول بالجواز ما في إشكال، المرأة تتقدم عليه والأفضل تتأخر، لكن يجوز تتقدم أيضا على كراهة إلا إذا كان هناك مسافة 10 أذرع أو حائل فترتفع الكراهة. ورأي آخر يقول بعدم الجواز إلا أن يكون هناك حائل أو مسافة على خلاف في المسافة، إما شبر كرأي السيد الخوئي وإما 10 أذرع كرأي بعض الفقهاء. هذه تقريبا أهم الشرائط التي تشترط في مكان المصلي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.